الدين. ما بعد نواصل ما كنا بدأنا به من قراءة القواعد الأربع للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه جل وعلا. وقد بين فيما مضى أن العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا مع التوحيد، وأنه إذا وقع فيها شرك فإن الشرك يفسد العبادة. وبين ذلك في أربع قواعد، وأول هذه القواعد أن إقرار المشركين في عهد النبوة بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المدبر لم يدخلهم في الإسلام. والثانية أن دعوى من يدعي بأنه يصرف العبادة لغير الله ليكون شفعاء له عند الله أو ليقربوه عند الله لا تغني شيئا. ونواصل الحديث في هذا ببيان أن العبادة الشركية التي تكون لغير الله ليست خاصة بعبادة المضادين لشرع الله، بل قد يصرف بعض الناس العبادة لأناس صالحين أو لملائكة أو لأنبياء ولا ينجيهم ذلك من الله شيئا. نقرأ. هذه القاعدة في رد شبهة توجد عند بعض من يصرف العبادة لغير الله، مفادها أننا إذا توجهنا بالعبادة للصالحين فإنه لا يكون شركا، بل هذا من احترام أولياء الله وتقديرهم، ويعدون كل تعظيم لهؤلاء الأولياء نوعا من أنواع الأمور المحمودة ولو كان ذلك التعظيم على جهة الشرك وصرف العبادة لغير الله. فبين الله جل وعلا أن الأنبياء والملائكة ومن لهم مكانة ومنزلة عند الله عز وجل لا يعني ذلك صرف شيء من العبادة لهم، العبادة حق خالص لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من صرف العبادة للصالحين والأولياء وبينما صرف العبادة للأحجار والأشجار والأصنام وجعل الجميع مشركين وقاتلهم على حد سواء. ودلل على ذلك بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدين المراد بها العبادة والطاعة، فلا بد أن يكون جميع الدين كله لله بحيث لا يصرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، إلى المراد به حتى لا يوجد من يفتن الناس ويصدهم عن طاعة الله وإفراده بالعبادة. وقيل المراد به حتى لا تكون هناك فرقة واختلاف في أنواع المعبودات. القول الأول أظهر لأنه ظاهر الآية. وأقام الأدلة المؤلف الأدلة بعد ذلك على تفاصيل المعبودات التي تعبد من دون الله، فمن ذلك الشمس والقمر، وهما آيتان عظيمتان من آيات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، والله جل وعلا هو المتصرف فيها، ليس لأحد تصرف فيها لا بذهاب ولا إياب، كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود حين قال وإذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ومع كونها آية يختص الله بتصريفها إلا أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لها، بل العبادة حق خالص لله، كما قال سبحانه ومن آياته الليل والنهار. الآيات هي العلامات الظاهرة البينة التي يذعن العقلاء عند التمعن فيها لها ويستجيبون لمدلولها. ومن آياته الليل والنهار فهما آيتان عظيمتان، والشمس والقمر، ثم قال سبحانه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وذلك لأن السجود عبادة والعبادة مما يختص الله به. والشمس والقمر مع عظم مع كونهما آيتين إلا أنه لا يجوز صرف العبادة أو شيء منها لهما. قال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم موحدين في العبادة فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله وحده. فقوله إن كنتم إياه تعبدون قدم المعمول بقوله إياه، أي إن كنتم لا تعبدون أحدا سواه. قال ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي أن الأنبياء لم يأمروا أقوامهم بصرف العبادة للملائكة أو للنبيين، وإنما أمروهم بإفراد الله جل وعلا بالعبادة. فدل هذا على أنه لا فرق بين صرف العبادة لصالحين أو صرفها لطالحين، الجميع يكون شركا والجميع يكون مخالفا لهدي الأنبياء عليهم السلام. قال ودليل الأنبياء قوله تعالى، الآية السابقة فيها ذكر الأنبياء عموما، وهذه الآية الآتية في عيسى بن مريم بخصوصة. فعيسى بن مريم نبي من أنبياء الله وهو من أولي العزم، ومع ذلك مع كونه صالحا من أولياء الله إلا أن عبادته لا تنجي من الله شيئا، لأن العبادة حق خالص لله فوجب إفراد الله بالعبادة. قال وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أي معبودين من دون الله، فقال عيسى سبحانك أي تنزه عن أن أقول عنك مثل هذا الكلام، لأن أدعو إلى اتخاذ آلهة من دونك، ما يكون لي أي ليس من شأني أن أقول ما ليس لي بحق، فشأني أن أتكلم بالحق لا بالباطل. إن كنت يا ربي قد قلت هذا الكلام فقد علمته، تعلم ما في نفسي. فالله جل وعلا لا يخفى عليه خافية، ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فتبرأ عيسى عليه السلام من أولئك الذين يصرفون العبادة له من دون الله. قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فهنا اللات صنم من أصنامهم، وأقيم بناء على مكان في الطائف، وذلك أنه كان هناك رجل صالح يطعم الحجيج ويلت لهم السويق، ويأتي بالحبوب فيضع معها المياه ويطبخها ويلينها ويطعمها الحجيج. فقال: أفرأيتم اللات والعزى. اللات بعد ذلك مات، فلما مات أراد الناس أن يتذكروا هذا الرجل الصالح فبنوا على قبره، ومع الزمان عبد من دون الله، عبد من دون الله وصرفت له العبادة، وكان أهل الطائف يعبدونه ويرجونه ويصرفون له شيء من العبادة ويدعونه. وبعد ذلك لما صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وفدهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نستثني. قال: ماذا تستثنون؟ قالوا: نستثني اللات، تبقى عندنا 3 سنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: 3 أشهر. فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قالوا: إذا أنت الذي تهدمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذه فنعم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة ومعه جماعة. المغيرة بن شعبة من أهل الطائف من ثقيف، فأراد أن يريهم أنه واحد منهم، ومع ذلك متى كان معه التوحيد لم تستطع هذه الأصنام وهذه المعبودات من دون الله أن تضره بشيء. فجاء المغيرة بن شعبة وأخذ المعول فضربه ضربا خفيفا ثم سقط، ففرحوا بذلك وصاحوا منتصرين. فقال المغيرة: ما أردت إلا أن أختبر عقولكم، حجارة كيف تنفع وتضر؟ ثم أخذ المعول فهدمه أمامهم. فهذا بناء أحجار أقيمت على قبر رجل صالح كان يطعم الحجيج، ومع ذلك لم تغني عنهم من الله شيئا، ولم يقبل منهم صرف العبادة لهذه الأحجار المقامة على قبر هذا الصالح. وهكذا العزة، فإن العزة شجرة قد وضعت في مكان، شجرة قد وضعوا عليها بناء وستور، وهي بين مكة والطائف، وكان أهل مكة يعظمونها ويتوجهون إليها ويطلبون منها ويسألونها الحوائج. ولذلك لما جاء في معركة أحد قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لنا العزة ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لها خالد بن الوليد، فقطع تلك الأحجار، فخرجت منها امرأة عليها شعر نافش فقتلها رضي الله عن خالد وعن المغيرة. وأما مناة الثالثة الأخرى فهي صنم لهم عند بين مكة والمدينة، وكان أهل المدينة يعظمون هذا الصنم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها، هدم مناة. إذن هذه المواطن من الأشجار والأحجار كانوا يعتقدون فضيلتها وأنها مقدسة عند الله عز وجل، فلم يغني ذلك عنها شيئا، وكان الحكم فيها واحدا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي واقد قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين غزوة أو موطن حول الطائف، حصلت فيه غزوة عظيمة، قال فيها تعالى: يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بعد ذلك تفضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فأنزل السكينة عليهم فانتصروا. وهذا يدلك على أن القلب لا ينبغي به أن يتعلق بشيء من أمور الدنيا، إنما يتعلق بالله. فلا تعجب بما عندك من مال فإنه قد يضيع في لحظات، ولا يعجب الإنسان بقوته ولا بذهنه لأنه يحفظ، لا، فإن الله جل وعلا قادر على صرف ذهنك عن الخير والطاعة إلى ما يضاده. ولا يعجب الإنسان بالأسباب الدنيوية، وإنما يتعلق قلبه بالله عز وجل. متى تعلق المرء بالله وتوكل على الله كفاه الله كل شيء، ومتى نظر إلى الأسباب وكل إليها فوكل إلى عجز وهزيمة ولم تنفعه بشيء. وهذا مشاهد، فإن حسبك الله هو الذي أيدك. متى كان الإنسان معتصما بالله معتمد القلب على ربه وقاه الله كل سوء ومكنه من كل خير. قال: ونحن حدثاء عهد بالكفر. لا زال عندهم نوع من أمور الجاهلية لم يعرفوا حكم الإسلام فيه. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، أي يلبثون ويلازمونها وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون الأسلحة عليها يعتقدون بركتها كأنها هي التي تعينهم وتساعدهم في اعتقادهم الفاسد. يقال لها ذات أنواط لكثرة ما يعلق فيها. قال: فمررنا بسدرة، والسدرة شجر النبق العبري، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط نعلق عليها أسلحتنا نستمد منها البركة كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلتم مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم أرادوا أن يستعينوا بذلك على الطاعة في الغنم، لأن القتال والجهاد طاعة من أنواع الطاعات، فهم أرادوا أن يستعينوا بهذا السبب على أمر مشروع، ومع ذلك لم ينجهم من الحكم الشرعي، ولم يكن هذا سبيلا من سبل الحكم بجواز هذا الفعل. ومن ثم من قال لنا: أنا سأستعين بجن على طاعة الله. قيل له: هل هذه وسيلة مشروعة حتى تكون من الأمور الجائزة في الشريعة؟ هل استعان النبي صلى الله عليه وسلم بهم؟ هل طلب منهم شيئا من حوائجه؟ لو كان هذا الفعل من الأمور الجائزة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحاجة داعية للاستعانة في نصر الإسلام في ذلك الزمان أكثر من غيره من الأزمنة. في هذا دلالة فيما سبق، دلالة على عدد من الأمور. أولها أن العبادة لا يجوز صرفها لأحد سوى الله، وثانيا أن صرف العبادة للصالحين والملائكة والأنبياء ليس من الأمور المشروعة أيا كانت تلك العبادة، بل هو من أنواع الشرك. وثالثا أن ترك صرف العبادة لغير الله من الأنبياء والصالحين ليس تقليلا لشأنهم، وإنما فيه اتباع لطريقتهم. عندما يترك المرء عبادة الأنبياء والصالحين يكون قد سار على طريقتهم، وأما إذا عبدهم فإنه قد خالف طريقتهم. والأمر الآخر أن الاعتقادات الفاسدة لا تغني من الله شيئا، وفيه دلالة على أن الشرك يستوي فيه صرف العبادة للصالحين أو صرف العبادة للشياطين. وأما قال ودليل الصالحين بقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية نزلت في الذين يدعون عزيرا وعيسى والصالحين، فإنهم احتجوا وقالوا بأن إنما نتوجه بالعبادة لأناس نحبهم الله، فنحن نوالي أولياء الله، فكيف تعيبون علينا ذلك؟ فأنكر الله عز وجل عليهم هذا، وبين أن من تدعون يا أيها الناس أولئك الذين يدعون، أولئك الأشخاص الذين تدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ولا يصرفون العبادة لغير الله، فسيروا على طريقتهم. أما إذا دعوتموهم من دون الله فإنكم لم تسيروا على طريقتهم، وإن كنتم معظمين لهم. وقوله الوسيلة أي أنهم يبتغون العمل الصالح الذي يقربهم إلى الله. فهؤلاء الأنبياء والصالحون يفردون الله بالعبادة، فسيروا على طريقتهم. أيهم أقرب؟ وهم يتنافسون في الخير ويتنافسون في العمل الصالح ويبحثون عن الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويدعو الذين دعمتم. ويدعو الذين دعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هؤلاء الذين دعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل الضر. أولئك الذين الأشخاص الذين تدعونهم من دون الله وإن كانوا صالحين إلا أنكم تخالفونهم في الطريق، وهم يفردون الله بالعبادة وأنتم تشركون فيها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. لا زال أهل العلم يصفون من يثقون فيه بأنه ثقة، من هنا في عند أهل المصطلح وفي كتب الرجال نجد كثيرا من العلم قال فلان ثقة، فلان ثقة ثقة. فالقول قول بعض الناس الثقة بالنفس هذه تحتمل معنيين، المعنى الأول معنى حق، لأن المراد بذلك معرفة خاصية النفس وإعطاء النفس ما يقابلها ما يتناسب معها من العمل. والمعنى الثاني ما ينافي التوكل يا سمك الله، ما ينافي التوكل، وذلك أنه يثق في نفسه بمعنى أنه لا يستند إلى ربه ولا يعتمد عليه جل وعلا. ولذلك فإن الأولى عدم استعمال هذا المصطلح وتركه للاشتمال على معنيه حق وباطل. والقاعدة الشرعية أن اللفظ إذا كان مشتملا على معنيين أحدهما حق والثاني باطل فإنه يؤمر بتركه. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، فإن راعنا تحتمل معنيين، الأول من الرعاية هذا معنى صحيح، والثاني من الرعونة وهذا معنى باطل. فلما كانت هذه اللفظة مشتملة على معنيين أحدهما حق والآخر باطل منع منها. هذا يوضح كقاعدة عامة، يقال الحاجة للاستعانة بالجن في عهد النبوة كانت قائمة، مع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على عدم مشروعية. ويدل عليها أيضا قول سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها. فهنا قال أخبر أنه استمتع بعضهم ببعض، أي أعان بعضهم بعضا وتوعدهم بالنار، فدل على أن الأصل في الاستعانة بهم المنع. لو قدم إنسي خدمة لجني بدون طلب، أو قدم جني لإنسي خدمة بدون طلب، فلا يدخل هذه الآية، لأن قوله استمتع بعضنا ببعض أي طلب بعضنا من بعض الاستمتاع، فأخذ المتعة من ذلك. نقرأ في منهج المقدر: أي هذه الأعمال أكثر إيصالا لرضا رب العزة. Thank you.